إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كان الحديث في الجمعة الماضية عن مقدمات ومنطلقات أساسية لفهم قضية عمل المرأة، وإن الحديث عن عمل المرأة من الناحية الشرعية دون فهم كثير من هذه المقدمات لن يوصل صاحبه إلى بر الأمان. إن كثيرين يتحدثون عن عمل المرأة، ورصيدهم في هذا تجارب الشرق والغرب، وكثير منهم ربما ألمح مرة أو مرتين إلى نص شرعي يستند فيه وعليه بأن عمل المرأة أمر مشروع. ولكن ما المقصود بعمل المرأة؟ وهل عمل المرأة كعمل الرجل؟ وهل يصح أن تكون وظائف الرجال كوظائف النساء؟ تحدثنا عن الاختلاف الذي يوجب المفارقة، وذكرنا أن من المقدمات الفاسدة التي تستغل للتلاعب بعقول بعض المسلمين تلك المقدمة التي تقول لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة، وبينا أن هذه المقدمة الفاسدة باطلة شرعا وعقلا، وأن المناداة بالمساواة تمرد على شرع الله عز وجل القائل وليس الذكر كالأنثى. عباد الله، المفهوم الصحيح هو العدل، والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. ويترتب على هذه الحقيقة الشرعية الثابتة أحكام شرعية كلية ثابتة لا تتغير، منها أحكام الأسرة. فالأسرة تقوم على الرجل والمرأة، وإذا أطلقت الأسرة لا يفهم منها الرجال فقط أو النساء فقط، فهي مجموع الرجال والنساء. الأسرة في الإسلام هي وحدة بناء المجتمع، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع، كل المجتمع وصلاحه. ففي الأسرة يتم تبادل الرحمة والمودة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وتأمل يا أخي المسلم في قوله تعالى لتسكنوا إليها، الرجل يسكن إلى المرأة. ما معنى يسكن؟ الذي يسكن هو البيت، فأنت تسكن فيه، ولكن ما معنى أن تسكن إلى المرأة؟ والفعل يعد هنا بإلى، تسكن إليها. فعلى سبيل المثال، المرأة التي تكون موظفة كالرجل تماما، إذا رجع هو من وظيفته هل يستطيع أن يسكن إليها؟ إذن أيها الإخوة، المرأة مطلوب منها أن تكون سكنا للرجل حتى يحصل الأمن والطمأنينة والراحة والسلامة في الأسرة. إن أي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة ينعكس أثره على جميع أفراد الأسرة. وانظروا إلى الأسر التي تربى أطفالها على أيدي الشغالات الكافرات؟ وأين دور الأم؟ وماذا كانت تقدم من السكن لزوجها ولأولادها؟ إذا اختلت وظيفة المرأة في الأسرة ينعكس أثر ذلك على جميع أفراد الأسرة وليس على الزوج فقط. فالمرأة عليها مسؤولية كبيرة، وهذه وظيفتها أصلا، وهي أن تهيئ السكن للزوج ولجميع أفراد الأسرة. وهذا لا يعني أبدا أنها خادمة، لا والله وكلا، ولكنه الدور المناسب لها. كما أن الرجل عليه واجبات فهو ليس عاملا عند المرأة، ولكن عليه واجبات يقدمها للمرأة فرضا وبلا منة، فهو في المقابل يحمل أعباء القوامة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة لا تعني التسلط ولا التعسف، ولكنها تكليف من الله للرجل من أجل المرأة ومن أجل البيت ومن أجل استقامة الأسرة وصلاح المجتمع. إن الرجل مكلف بالنفقة على المرأة، وهذه النفقة حق لها ونصيب مفروض، لا يحل للرجل أبدا أن يتخلى عن هذا الواجب وهو قادر. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا الحق للمرأة لا علاقة له أبدا بحقها في امتلاك المال والتصرف فيه، فهي كالرجل في أحقيتها في تملك المال وحرية التصرف حسب شرع الله عز وجل. ومن هنا يتبين خطأ بعض الأزواج الذين يعتقدون أن النفقة على المرأة لا تجب إلا إذا كانت المرأة لا تملك شيئا. هذا خطأ. حتى لو كانت المرأة غنية يجب على الزوج إن كان قادرا أن ينفق عليها، ولا يطالبها بأن تنفق من مالها، النفقة واجبة عليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة تقوم على أساس التكامل، التكامل في الأدوار المؤدي لحصول السكن للرجل والمودة والرحمة بينهما، فيعم الأمن والراحة والطمأنينة والأنس، وينعكس ذلك إيجابيا على الأولاد وحتى على الخدم والعاملين وعلى المجتمع كله. فإذا كان الجنسان جنس الرجل وجنس المرأة يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية، فإن من الطبع أن يتمايز في الوظائف الاجتماعية، وهو ما دعا إليه الإسلام وهو مطلق العدل. وبناء على هذا فقد حدد الشرع مجال عمل المرأة ونوعيته، وكذلك الرجل، كل ذلك بما يتلائم مع القدرات لكل منهما وتقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث، ودون أن يتحمل أحد الجنسين أكبر من طاقته واحتماله طبعا وعرفا. فتصوروا لو أن الرجال كلفوا برعاية الطفل منذ أن يولد حتى يتكلم وينطق، هذا فيه صعوبة بالغة على الرجال، فكثير منهم يتحمل الأشغال الشاقة ولكنه لا يتحمل أن يمسك بطفل رضيع يعتني به وينظفه. هذا من عمل المرأة، الله عز وجل جعل فيها من الصبر والقوة والقوة ما لا يحتمله الرجل في هذا الموضع. والله عليم حكيم، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه من الظلم للمرأة أن تحمل أعباء الرجل دون ما ضرورة، والنادر لا حكم له، نحن نتكلم عن الأصل. لقد حفظت الشريعة المباركة المراعية للفطرة القائمة على العدل حقوقا كثيرة للمرأة على المجتمع كله، تفوق بكثير تلك الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، وفيها بلايا ورزايا. هذه الحقوق التي جاءت من عند البشر هي تقوم على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وهذا أعظم ظلم للرجل وللمرأة، مساواة ظالمة مخالفة للفطرة. أما في شريعة الله عز وجل فالمرأة لها حقوق كثيرة جدا، لها حق في الأمومة، ولها حق في الزواج، ولها حق أن يكون لها بيت وأن تكون ربة بيت لتمارس وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها. وللمرأة كامل الحرية في اختيار زوجها في ضوء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ولها الحق أيضا في اختيار البقاء مع الزوج أو مفارقته عندما تتعذر الحياة الزوجية. وحقوق المرأة في شريعة الله عز وجل كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى في أكبر المجامع بحسب حقوق المرأة، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. أيها الإخوة المؤمنون، ومن المقدمات المهمة قبل الحديث عن ضوابط عمل المرأة أن نعرف معنى العفة وما جاء في شرع الله من أجل المحافظة عليها. العفة وحفظ الأعراض أصل شرعي، أصل من الضرورات الخمس التي أجمعت الأمة على اعتبارها حفظ العرض. وهذه الضرورات ترجع إليها جميع الأحكام الشرعية: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. أي انتقاص أو تساهل في مسألة العرض والعفاف هو عدوان على شريعة الله عز وجل وعلى مقاصدها، وانتهاك لحقوق الرجل والمرأة، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأملوا أيها الأخوة في نهاية هذه الآية، الله عز وجل قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحرم الله أشياء من أجل أن يحافظ على المجتمع ويطهره من الفواحش، فيأتي أناس من بني جلدتنا ويقولون: هذا تشدد، وأنتم كلما قلنا شيء قلتم لا، وكما قلتم لا في مسألة تعليم المرأة فسترضون مع الزمن. هذا ما يردده، وفرق تعليم المرأة الشريعة لم تأتي بالنهي عنه، إنما الشريعة تنهى عن أشياء محدي إلى البلايا وإلى انحراف المجتمع. فإذا كان تعليم المرأة مثلا مختلطا هذا غير مقبول، والحمد لله إذا كان التعليم ليس مختلطا فلا إشكال فيه من الناحية الشرعية. ولو عارض أحد مثلا وقال: لا يجوز أن تعلم المرأة هكذا بإطلاق، قوله غير صحيح ومخالف للدين. لكن مسائل الآن توظيف المرأة أو عمل المرأة، إذا كان عملها سيؤدي إلى مفاسد بالمجتمع يكفي أن يغير وجه المجتمع كما تغير في بعض البلدان الإسلامية، وصارت المرأة كالرجل تماما، يسكت الناس حتى تضيع أعراضهم بحجة مسايرة الواقع. كيف يقول هذا عاقل؟ تأملوا يا أخوة في قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا حرم الله أشياء مثل الاختلاط، مثل مصافحة المرأة، وأوجب الحجاب، هذه الأشياء لماذا حرمها الله؟ لأنه يعلم ونحن لا نعلم، لأنها تسبب الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك شرع الله أحكاما لرعاية هذا المبدأ، ليس لأحد من البشر أن يغير أو يبدل مهما كان أسلوبه وطرحه ومهما ادعى أن نيته صادقة. فكفى تلاعبا بالشريعة تحت مسمى تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، وتحت مسمى ضغط الواقع أو أن طبيعة الحياة تقتضي ذلك، هذا كله لا قيمة له، هذا ليس اضطرارا. ومن هذه الأحكام الثابتة الحث على الزواج، الحث على الزواج قدر الإمكان وتعظيم شأنه، وهو أهم بكثير للمرأة من البحث عن الوظيفة أو ما يسمى بتأمين المستقبل. هذه الكلمة التي أخذت بقلبها وقالبها من الغرب والشرق، تأمين المستقبل، من أين أتينا بهذه الكلمة تأمين المستقبل؟ من الذي يضمن حياته وعمره حتى يسمي هذا تأمين للمستقبل؟ إذن أيها الأخوة، جاءت الشريعة بتعظيم الزواج وهو أهم من التزيد من المال وتأمين الوظيفة، وقد سماه الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولوقاية هذا المبدأ حرم الله الزنا على الجنسين وجميع الفواحش وسد الذريعة إليه، وهذا واضح في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الطرق الموصلة إليها اقطعوه. ومن أعظم الذرائع الخلوة بالأجنبية، تعمل امرأة أجنبية مع رجل في مكتب واحد وليس معهما أحد، هذا من أكبر أسباب الفاحشة، الاختلاط بجميع أنواعه، الخضوع بالقول، كل هذه أمور حرمتها الشريعة. أمر الله عز وجل بغض البصر، وسنذكر إن شاء الله عز وجل أدلة منع الاختلاط بإذن الله تبارك وتعالى، ونرد على المتلاعبين بالأحكام الداعين إلى الاختلاط المتذرعين ببعض الشبه. لقد شرع الله عز وجل أشد العقوبات كرجم الزاني إذا كان محصنا، وجلده وتغريبه إن كان غير محصن. كل ذلك من أجل ماذا؟ حفاظا على الأعراض ومراعاة للعفة. أيها الإخوة المؤمنون، إن التساهل في هذه المبادئ الأصيلة شرعا بحجة مسايرة الآخرين وكثرة النساء اللاتي يسمين زورا بالعاقلات، زورا يسمين بالعاقل، من الذي قال إن المرأة إذا كانت في البيت تكون عاقلة؟ من الذي أحدث هذا القول الفاسد الخبيث؟ المرأة في بيتها هي سيدة البيت وهي ربة البيت، حتى لو لم تكن متزوجة، حتى لو كانت أختا، هي ربة بيتها، فهي صاحبة مملكة في مكانها وتقوم بدور عظيم مهما كانت تلك المرأة متزوجة أو غير متزوجة. الذي يسمي النساء غير الموظفات بهذا المصطلح العصري عاطلات، هذا اعتداء على المرأة. كل هذا أيها الأخوة يجب كشف الموقف الشرعي منه. وهل يصح أصلا أن تسمى المرأة التي ليست موظفة بمرتب عاطلة، كما يطلق هذا على الرجل مثلا الذي ليس عنده وظيفة ولا تجارة وليس عنده دخل؟ هذا قد يسمى عاطلا، قد يسمى عاطلا، لكن المرأة نسميها بنفس الاسم، كيف يكون هذا؟ هل نستسلم لهذه الشبه ونصدقها؟ سنواصل الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى، وننبه أن التساهل في هذه القضية معناه أن نتساهل بأعراضنا، وأننا نفتح بابا للشر يكفي أن يتغير بعده وجه المجتمع. وقانا الله عز وجل وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية لنا ولجميع إخواننا المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، بعد أيام قليلة سيبدأ المخيم السنوي لقافلة الخير، وهذا المخيم يقام لعدة سنوات من فضل الله عز وجل. وإن كان لهذه المنطقة أن تفخر، فهي تفخر بمثل هذا المخيم، وإن كان لأهل هذه المنطقة أن يعرفوا نعمة الله عز وجل، فليعلموا أن أكبر نعمة هو وجود مثل هذه الأماكن. هذا المخيم أيها الإخوة دخله في الأعوام السابقة عشرات الآلاف، إن لم يكونوا مئات الآلاف، كثير منهم دخل مدمنا للمخدرات وخرج وهو يلعن الإدمان، دخل كثير من الشباب لم يصلوا في حياتهم وخرجوا وهم الآن من الملازمين للمساجد، دخل هذا المخيم شباب كان والدهم أو والداهم يتمنون موتهم من أجل الخلاص من مشاكلهم، فهم جحيم على أسرهم، فرجعوا لا يدخلون بيوتهم ولا يخرجون إلا إذا قبلوا رؤوس والديهم. إنها مشاعل هداية تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فكما أن شياطين الإنس يدعون إلى الفواحش ويدعون إلى الشر ويدعون إلى ارتكاب المحرمات، فإن أهل الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في جو هادئ بعيد عن الغلو، بعيد عن العنف، بعيد عن السلوكيات المرفوضة في جميع الأعراف. إنهم يقدمون الخير للناس على أطباق من ذهب، الذي يدخل لا يسمع إلا كلمة طيبة، الذي يدخل بقاموس كله سباب ولعن لا يجد ولا كلمة واحدة تنطبق على قاموسه، فيسمع الكلمة الصالحة ويرى الوجوه المبتسمة ويرى من يمد له يد العون في كل شيء. وهذا بالفعل ما جعل كثيرا ممن دخلوا هذا المخيم لا يكادون يصدقون ما يرون. وقد أيد المسؤولون ولله الحمد هذا المخيم تأييدا كبيرا، جزاهم الله خيرا، ودعمه كل أصحاب الفضل والإحسان في هذه البلاد لما رأوا من أثر هذا المخيم. واجب القائمين على هذا المخيم علينا واجب كبير، من استطاع منا أن يمدهم بأي شيء ولو بدعوة صادقة فليفعل، ولا أقل من أن نذهب وأن نزور هذا المخيم وأن نذهب بأبنائنا ومن نستطيع من أصدقائنا ليروا الوجه المشرق لهذه الأمة، فإن هذه الأمة أصيبت بالإحباط من كثرة ما ترى من المخالفات. فلنذهب لنرى الوجه المشرق لترتفع نفسياتنا ولتسعد نفوسنا ولنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، ولنعلم أيضا أن هذا من أسباب حفظ الأمن لنا ولبلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المخيم وأن يزيدهم من فضله وأن يعيننا جميعا على شكر هذه النعمة الكبيرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر سائر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم أخرج الكفرة المحتلين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، إنك سميع قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.